اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. النجاح النفسي والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية أطيرة لمستمعينا الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن السر وراء النجاح والتقدم للإنسان هو ذاته ووجوده وقناعته وقراراته المصيرية مع القدرة على تحقيق الهدف الذي يريده، كي يشعر بالأمان النفسي والانطلاق بحرية في الحياة. وقد وضع مستمعين الأحباء علماء الاجتماع نقاطا عدة لتحقيق النجاح، وسنقدمها لما بعد الفاصل، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. يقول علماء النفس إن الرؤية السليمة للذات تشكل المحور الأساس والرئيس للانطلاق والحركة نحو أهدافه السامية. وقد وضعوا قواعد نفسية وسلوكية تكمن وراء النجاح والتفوق للأفراد، ومنها: أولا، الإيمان بالله والتقوى، وهو الطريق الأساس للوصول إلى النجاح والسعادة الدنيوية والأخروية، وهو العامل الهام الذي يصوغ شخصية الإنسان. ذلك لأن الإيمان يزرع في قلب الإنسان الطمأنينة والتوازن والهدوء، فعندما يتعمق الإيمان في القلب سيحول الشخص إلى إنسان عظيم وناجح. ثانيا، تعيين الهدف. الذي يحدد قيمة المرء في الحياة هو هدفه، وكلما كان الهدف أسمى ترتفع قيمة الإنسان. بعد تعيين النية، وكلما تكون النية سليمة والهمة مرتفعة ومباحة وإنسانية ولها قيمة مجتمعية، فهي تساعد الإنسان للسير نحو النجاح والمستقبل الزاهر. نحييكم ثانية أيها الناجحون، ونتمنى التوفيق لكم أكثر فأكثر. ومن القواعد الرائعة لتحقيق التوفيق في الحياة: ثالثا، العمل في سبيل التقدم. بنظرة دقيقة إلى صفحات الكون والنظام الذي يحكمه تنكشف حقيقة أساسية، وهي أن كل موجود يحس في قرار ذاته أن وجوده وكماله يرتبط بمقدار عمله وسعيه. خلق الإنسان ليعمل وليتحمل المسؤولية ويصنع الحضارات، ولا فرق في العمل بين أن يكون رجلا أو امرأة. رابعا، استثمار الفرص، وكيف يمكن لأي شخص أن يستثمر وقته في العبادة وتحسين عمله ورفع مهاراته ومداركه المعرفية والفنية وتمتين علاقاته الاجتماعية والإنسانية. خامسا، تحصيل العلم والتزود بالعلم والمعرفة، فلا يمكن أن يكون الإنسان متفوقا إلا إذا كان متسلحا بالعلم، والعقل لا ينمو حتى يستنير بنور العلم والمعرفة بشتى حقولها. لذلك أكد ديننا الإسلامي على أهمية العلم وفضله وحث على طلبه واكتسابه. مستمعينا الكرام، أشكركم على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.
كلما رفرفوا راقصا بين الولود ومضى فوق الوجود هاتفا يحيي ربا. كلما رفرفوا راقصا بين ومضى فوق الوجود هاتفا يحيي ربا. باركوا دنيا واسجدوا لله جل الله في علا ما لنا مولا سوى
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والثالث من جماد الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف للسابع عشر من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثامن من كانون الأول عام 2021 ميلادي. في الثالث من جمادى الأولى عام 1292 للهجرة توفي الفقيه والعلامة والأديب الإيراني آية الله الميرزا أبو عبد الله شيخ الإسلام الزنجاني. وقد ولد الزنجاني عام 1224 في مدينة زنجان بوسط إيران، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية في مدينته انتقل إلى مدينة إصفهان ليدرس في مدارسها الدينية علوم الفقه والأدب عند كبار علمائها، إذ كانت إصفهان من المراكز العلمية العريقة في إيران آنذاك. ثم رجع إلى مدينته زنجان بعد أن أضحى واحدا من أبرع الأدباء والفقهاء في عصره لينشغل في التدريس وتربية وإعداد طلبة العلوم الدينية. وأخيرا ترك الفقيه آية الله شيخ الإسلام الزنجاني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها حجة الأبرار وهداية المتقين. وأخيرا وفي الثامن من كانون الأول ديسمبر عام 1914 ميلادي اندلعت أحداث حرب الفولكلاند بين البحرية البريطانية والألمانية قرب جزر الفولكلاند أو المالفيناس في المحيط الأطلسي والقريبة من الأرجنتين. وقد سجلت البحرية البريطانية انتصارا على البحرية الألمانية، وتسببت بإغراق العديد من القطع البحرية الألمانية، وخضعت تلك الجزر للسيطرة البريطانية. يذكر أن جزر الفولكلاند قد اكتشفت عام 1764 وسيطرت عليها القوات الفرنسية ومن ثم الألمانية، وبعد اكتشاف النفط في تلك الجزر هاجمتها القوات البريطانية وفرضت سيطرتها عليها. ورغم الحرب التي اندلعت بين القوات البريطانية والأرجنتين التي تؤكد مالكيتها للجزر في ثمانينيات القرن الماضي، إلا أنها بقيت خاضعة للاحتلال البريطاني. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتي، تقول إحدى الأمهات وهي تشكو من الآلام في قدميها وظهرها برغم عدم تقدمها في السن، إن لها ابنا في الإعدادية وبنتا في الابتدائية وآخر صغيراً.
وتقول أيضا هذه الأم الحبيبة بأن المشكلة هي أعباء المنزل الكثيرة، خاصة أن لها نظاما مميزا في الحفاظ على النظافة والنظام،
والأبناء لا يمدون يدا للمساعدة في المنزل، والزوج مهندس يسافر أياما ويعود في إجازته طلبا للراحة.
طيب يا حنان، الآن أنتم يا أصدقاء أيضا هل عرفتم ما سبب الآلام التي تعاني منها هذه الأم؟
نعم، إن أولادها لا يساعدونها في أمور البيت.
أحسنت يا حنان، إذن أنتم ما موقفكم يا أحبائنا؟
أصدقائنا أحبائنا، نبدأ رحلتنا معكم وفقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، في قصة اليوم سوف نتناول موضوعا مهما ومفيدا في نفس الوقت، هل عرفتم ما هو؟
نعم، هو موضوع كيف نساعد أمهاتنا في البيت.
نعم يا أصدقاء، مساعدة الأم أمر ضروري جدا، وليس فقط البنات عليهم مساعدة الأم، بل أيضا حتى
حتى الأولاد يا جنان، حتى الأولاد عليهم أيضا أن يساعدوا أمهاتهم.
أحسنتي، اليوم يا أصدقاء أنا ننتقل إلى الخالة هدى وإلى قصتها الجميلة. أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم يا أحبائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم في قصة اليوم. كان يا مكان يا أصدقائي، كانت هناك عائلة البطة تعيش بسعادة وهناء، متفاهمين فيما بينهم جدا، يحب بعضهم البعض ويساعد بعضهم البعض. ولكن في يوم من الأيام تعرضت الأم إلى حادث وهي تعمل في البيت، فاضطرت أن تترك العمل. فمن الذي قام بتنظيف البيت؟ ومن الذي قام بطبخ الأكل؟ ومن الذي قام بغسل الملابس؟ تعالوا يا أحبتي لنتابع معا قصة اليوم وحديقة الأطفال.
هيا يا أولاد هيا، لقد أصبح الطعام جاهزا.
نعم
أنا قادمة
أيضا. هيا يا أحبائي، هيا يا صغار الحلوين، هيا.
رائحة الطعام قد وصلت أنوفنا، ماذا أعددت اليوم يا ماما؟
عندما سنبدأ بالأكل ستعرفون ماذا أعددت يا أحبائي.
فعلا أكلك دائما لذيذ يا ماما.
هيا إذن هيا بسرعة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا بطوط.
وعليك السلام.
أهلا بطوط، وعليك السلام.
أين كنت يا بطوط؟
كنت مع أصدقائي يا ماما.
هيا هيا بسرعة، اغسل يديك وتعال لتناول الطعام معنا. هيا بسرعة يا بطوط.
أنا يا أمي قد غسلت يدي قبل أن آتي.
وأنا أيضا يا ماما لقد غسلت يدي قبل أن آتي.
ها هذا جيد يا فرخة، فالنظافة اليدين قبل تناول الطعام شيء جيدا جدا.
ماما وأنا أيضا يدي أصبحت نظيفة.
هذا جيد يا بطوط، والآن اجلس لتناول الطعام بسرعة يا بطوط.
وراح يا أصدقاء الجميلين، الأولاد يأكلون الطعام وهم سعيدين جدا وفرحين جدا. كذلك كانت الأم سعيدة وهي تتناول الطعام مع أولادها بطوط وفرخة وكتكوت. وبينما بدأت الأم بجمع الأواني بعد أن أكمل الأولاد طعامهم، سقطت الأم على الأرض وتعرضت يداها للإصابة.
آه يا إلهي.
ماما
سقطت أمنا.
ماما أمي
وإلهي.
على مالك يا أمي؟ على مالك؟
ماذا بك يا أمي؟
يدي تؤلمني يا أولاد.
ماذا أصابك يا أمي؟
ماذا حصل؟
أمي ماذا بك يا أمي؟
لا تقلقوا يا أولادي، لا تقلقوا.
يا أمي أنا سأساعدك في جمع الأواني الأخرى.
لا تقلقوا يا أولادي، بعد قليل سوف أكون بحال جيد. لا تقلقوا
يا ماما، أنت استريحي يا أمي ونحن سوف نقوم ببقية الأعمال.
ولا تحسبه جيدا يا أولاد.
حاضر.
أحبائي الحلوين، بعد أن سقطت الأم وكسرت يداها، اضطر الأولاد أن يقوموا بأعمال المنزل فيما بينهم حتى يقوموا بمساعدة الأم حتى تشفى. وهكذا قرر كتكوت وبطوط وفرخة الاتفاق على أن يقوموا بأعمال المنزل بدلا من أمهم. ماذا قالت فرخة يا أولاد؟ هذا ما سنعرفه بعد هذا الفاصل القصير.
اسمعوا يا إخوتي، ما دامت أمنا قد سقطت ويدها الآن تؤلمها، يعني أنها لا تستطيع أن تعمل أي شيء.
هذا صحيح.
إذن سوف نقوم بمساعدتها.
أنا مساعد، أنا أقوم بإعداد الطعام لكم.
لا يا بطوط، أنت لا تعرف كيف تعد الطعام.
إذن ماذا سأفعل أنا يا فرخة؟
برأيي أنت تشتري الخبز للبيت كل يوم. ما رأيك؟
ليس هذا فقط.
أنت تشتري الخبز للبيت كل يوم.
ليس هذا فقط. فأنت أكبر واحد بيننا وتستطيع أن تقوم بتنظيف الحديقة يوميا.
حسنا يا فرخة يا أختي، سوف أقوم بهذه الأعمال من أجل والدتي.
شكرا لك يا بطل.
وأنا سأقوم بطهي الطعام حتى تأكلوا وتشبعوا.
لا يا كتكوت، أنت أيضا لا تستطيع أن تعد الطعام.
ماذا سأفعل؟
برأيي أنت ستقوم بغسل الأواني وتنظيف البيت. ما رأيك؟
إذن من سيقوم بطهي الطعام؟
هل نسيت يا حضرة كتكوت وأنت يا حضرة بطوط أن أختكما ماهرة في الطهي وقد تعلمت ذلك من أمي؟
صحيح. أنا الآن تذكرت أنك تطهين الطعام بشكل جيد مثل أمنا. إذن منذ الآن علينا أن نبدأ بتنفيذ أعمالنا. هيا
سوف تفرح أمنا كثيرا يا
نعم سوف تفرح أمنا كثيرا.
أهم شيء أن نقوم بواجباتنا بسرعة حتى نكون قرب أمنا لو احتاجت لشيء.
صحيح يا فرحة.
هيا بنا إذن نعمل بسرعة.
وفعلا أحباء الحلوين راح الإخوة الثلاثة كل واحد منهم يقوم بواجبه في المنزل لكي يقوموا بمساعدة أمهم التي تعرضت للإصابة وسقطت على يديها. وبعد أن انقضت ساعة تقريبا سمع الأولاد صوت أمهم وهي تنادي عليهم.
يا أولادي أين أنتم يا أولاد؟ كواك 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 كواك.
أمي تنادي علينا.
صحيح تقول، لا تقول لها شيئا الآن. ها
نعم ستكون مفاجأة بالنسبة لها.
أين أنتم؟ ماذا تفعلون يا أولاد؟ ألا يسمعني أحد؟
نعم يا ماما نعم أنا حاضر.
كواك كواك كواك.
كيف حالك يا ماما؟
أين كنت يا كتكوت؟ وأين أختك فرخة وأخوك بطوط؟
حالا سوف يأتون.
السلام عليكم يا أمي.
وعليكم السلام يا أولادي، كيف حالكم؟ قولوا لأين كنتم؟ ها
كواك كواك. بصراحة يا ماما لقد قمنا بتنظيف البيت وقمنا أيضا بتنظيف الحديقة وقمنا أيضا بشراء الخبز.
كواك كواك. وكذلك قمنا بطهي الطعام.
معقولة؟ لا أصدق يا أولاد.
يا أمي بعد قليل سوف تتأكدين بنفسك. نعم هيا انهضي وشاهدي البيت كم هو نظيف ومرتب.
وكم أن الطعام الذي أعدته فرخة كم هو لذيذ يا ماما.
صحيح يا أولاد. أنا لا أصدق لا أصدق.
ولكن أحباء الحلوين بعد أن شاهدت الأم بنفسها كم أن البيت نظيف ومرتب وأن الطعام لذيذ وقد أعدته فرخة أخذت تقبل واحدا واحدا منهم وشكرتهم على تعاونهم معها وأنتم أيضا يا أحبائي حاولوا دائما أن تقوموا بمساعدة الأم في البيت، حتى لو لم تسقط أو تصب يدها، فمساعدة الأم دائما شيء ضروري. شكرا لكم أحبائي وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
أمي وأبي أغلى النسب لهما عندي أعلى الرتب، أمي وأبي أغلى النسب لهما عندي أعلى الرتب، أمي وأبي سر حياتي وهما عوني عند شكاتي، أمي وأبي سر حياتي وهما عوني عند شكاتي، أدعو لهما بالخيرات أدعو لهما بالخيرات، عند دعائي عند صلاتي عند دعائي عند صلاتي، أمي وأبي أغلى النسب لهما عندي أعلى الرتب، أمي وأبي أغلى النسب لهما عندي أعلى الرتب، أمي وأبي في وجداني ملء حياتي ملء كياني، أمي وأبي في وجداني ملء حياتي ملء كياني، لهما ذكر في القرآن لهما ذكر في القرآن، وهما سبب في إيماني وهما سبب في إيماني، أمي وأبي أغلى النسب لهما عندي أعلى الرتب، أمي وأبي أغلى النسب لهما عندي أعلى الرتب، أمي وأبي أغلى الناس نبع الحب والإناس، أمي وأبي أغلى الناس نبع الحب والإناس، وهما تاج فوق الراس وهما تاج فوق الراس، أمي وأبي أغلى الناس أمي وأبي أغلى النسب لهما عندي أعلى الرتب، أمي وأبي أغلى النسب لهما عندي أعلى الرتب، أمي وأبي أغلى النسب لهما عندي أعلى الرتب أعلى الرتب أعلى الرتب.
أحبتنا الأفاضل، إنها مشكلة كبيرة جدا أن يرى الأولاد أن أمهم تعمل ليل نهار من أجل راحتهم وتوفير ما يلزمهم للعيش، ولكن الأولاد لا يساعدونها في أمور المنزل بل يزيدون من أعمالها في المنزل.
هل تعرفين كيف يا حنان؟ مثلا عندما ينتهي أحدهم من اللعب،
نعم،
لا يقوم بجمع ألعابه من على الأرض ووضعها في المكان المخصص لها، أو أيضا
أو مثلا عندما يتناول أحد الأولاد فاكهة ما فلا يرمي القشور في سطلة المهملات،
نعم،
بل يرميها هنا وهناك.
بالطبع يا حنان، أنا أعرف بأن أصدقائنا هم ليس من ضمن هؤلاء الأولاد الذين ذكرناهم، بل إنهم ممن يساعد أمه في تنظيف وترتيب البيت، أليس كذلك؟
نعم بالضبط.
بالتأكيد. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأم هي شمعة وريحانة البيت، وتتعب كثيرا في شؤون البيت وتربيتنا، فيجب علينا مساعدتها في شؤون البيت. وبالنسبة لي ساعد والدتي في الغسل الصحون، غسل الملابس، أكنس البيت، أنظف، أمسح، أعتني بأخوان أصغر مني. أنا عندي صديقة لا تساعد والدتها، ولكن أنا أقول لها دائما بأنك عضو في أعضاء البيت، فيجب عليك العمل في البيت ومساعدة لوالدتك. وبالفعل بدأت الآن بالقيام ببعض الأعمال المنزلية، وكذلك تعتني بأخوانها الصغار وتساعد أمها في ترتيب المنزل. كلما تطلب والدتي مني أحاول أنا أنفذها، ولكن من بعض الأحيان في البعض الأحيان إذا كنت متعبة أو مريضة وطلبت والدتي مني مثلا غسل الصحون، فأعتذر منها بكل أدب واحترام وأقول لها أتركيني لأرتاح قليلا وبعد ذلك أغسلها. ولم أستطع مساعدتها تقبلتها واعتذرت منها بكل أدب لأنني لم أستطع مساعدتها، وسوف أساعدك في المرة القادمة. رؤيا ظاهر من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع
حديقة الأطفال.
نعرف يا أصدقائنا أن البعض من أحبتنا يقومون بمساعدة أمهاتهم في بسط مائدة الطعام مثلا وجمعها وغسل بعض الأكواب.
نعم يا أصدقائنا، وذلك ليساعدوا بذلك أمهاتهم في شؤون المنزل.
إذا نحن من هنا نقول لهم أحسنتم وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم يا أحبتنا، فأنتم الذين تساعدون أمهاتكم في البيت، اطمئنوا 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 بأن الله سيساعدكم إن شاء الله في شؤونكم الدراسية وفي جميع شؤونكم في الحياة
إن شاء الله.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. طلب المدرس من أحد تلاميذه أن يرسم أكبر حيوان على السبورة، فقام أحد التلاميذ برسم نقطة صغيرة، فسأله المدرس ما هذا؟ فأجاب الطالب
هذا فيل قادم من بعيد.
سأل المعلم من التلميذ هل الهند بعيدة؟ فأجاب التلميذ
لا أظن ذلك يا أستاذ، ففي صفنا هناك تلميذ هندي يأتي إلى المدرسة كل صباح على دراجته.
قال الابن لأبيه
هل تعلم يا أبي أنني الوحيد الذي أجاب على سؤال المعلم اليوم؟
فقال الأب وما هو سؤال يا بني؟ فأجاب الابن
من الذي لم يكتب الواجب؟
أحبتنا لا تنسوا أنكم إذا أردتم أن تساعدوا أمهاتكم في البيت يجب أن تختاروا العمل الذي تستطيعون القيام به، فلا يصح القيام بأي عمل، بل يجب أن يكون ذلك العمل أو تلك المساعدة متناسبة مع أعماركم.
مثلا إذا أراد أحد الأطفال أن يذهب إلى خارج البيت ويشتري شيئا للأم، فهذا ربما يكون خارج استطاعتكم يا أولاد. لذا يجب أن تنتبهوا لكلام الوالدة وتسمعوا لها وتطيعوا أمرها،
فهذا أفضل مساعدة تقدمونها بين يدي أمهاتكم يا أولاد.
نعم. الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن وزن الفيل يصل إلى 5 أطنان ومع ذلك تصل سرعته إلى 40 كيلومتراً في الساعة؟
هل تعلمون أن الحصان يموت إذا قطع ذيله؟
هل تعلمون يا أحبتي أن السلحفاة هي الحيوان الذي يحفظ عظمه لحمه؟
أهلا ومرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا الحلوين، اعتاد فريد أن يلقي بفضلات طعامه في الشارع، وكان زملاؤه ينصحونه بأن يلقي الفضلات في صناديق القمامة المخصصة لذلك، ولكنه لم يسمع كلامهم. وذات يوم كان في طريقه للمدرسة وكان معه موز، فإذا به يأكل الموز ويلقي بالقشر في الشارع الذي أمام المدرسة.
نعم يا أحبتي، بعد انتهاء اليوم الدراسي اقترح أحد زملائه أن يقيموا مسابقة بينهم في الجري، وأيهم يصل إلى نهاية الشارع يصبح الفائز. وطبعا يا أحبائي كان فريد أسرعهم في الجري، فوافق على الفور وهو متأكد من الفوز.
وبدأت المسابقة والكل يجري في وقت واحد، وتقدم أسامة على الجميع حتى وصل إلى المكان الذي ألقي فيه قشر الموز، فانقلب على ظهره بقوة وكسرت قدمه وتألم بشدة، والتف حوله زملاء ونقلوه للمستشفى.
وعندها يا أصدقاء ندم فريد على فعل يسبب في الإيذاء والضرر، وقرر أن يحترم الشارع ويحافظ على نظافة الطريق العام ولا يلقي القمامة أبدا إلا بالسلة.
ونتعلم من حكاية اليوم يا أحبائنا أن نحترم كل شيء بالدنيا، الناس، وأيضا أن نحترم نعمة ربنا كثيرا، وأن نحب لغيرنا ما نحبه لأنفسنا.
نعم يا أصدقاء، وعلينا أن نلقي بفضلات الأطعمة وغيرها في سلة المهملات.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا هو لا يزال الدعاء 40 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه عندما يذكر الموت أو ينعى إليه ميت. مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء الكريم، وبقيت هناك مقاطع أخرى. المقطع الذي بين أيدينا يقول: وانصب الموت بين أيدينا نصبا، ولا تجعل ذكرنا له غبا، واجعل لنا من صالح الأعمال عملا، نستبطئ معه المصير إليك، ونحرص له على وشك اللحاق بك. وانصب الموت بين أيدينا نصبا. لا شك أن الإنسان وكل إنسان على يقين من هذه النتيجة، على يقين من أنه سوف يرحل عن هذه الحياة، عن هذه الدار، دار الحياة الدنيا، عاجلا أم آجلا. وكل امرئ يوما سيركب كارها على النعش أعناق العدا والأقارب، كل من عليها فان. الواقع أنه كل نفس ذائقة الموت، وهذه الحقيقة قررها القرآن الكريم كثيرا. أيها الإنسان إنك ميت، يخاطب الله تبارك وتعالى رسوله الكريم وهو أكرم من خلق الله عز وجل، إنك ميت وإنهم ميتون. هذه النتيجة العامة الشاملة التي لا يستثنى منها أحد. الموت هو مصيرنا الذي نصير إليه. نعم، الإنسان ربما يغفل عن هذه النتيجة، أو هو يتغافل، يعني يشعر نفسه التغافل عن مسألة الموت وعن الرحيل عن الحياة الدنيا، أو تشغله ملذات الحياة وشهوات الحياة والانهماك في عمل الدنيا يشغله عن الموت. وإلا ما من إنسان ينكر هذه النتيجة، حتى الإنسان الكافر، حتى الإنسان الكافر لا ينكر هذه النتيجة. ولذلك من الأمور اليقينية التي يتفق عليها الجميع، يعني من الأمور اللي لا يختلف عليها اثنان من العقلاء، هو الموت. الكافر المؤمن، كل الناس يعلمون أن آخر حياتهم وآخر عمرهم هو الموت. لكن هذا اليقين يتعامل معه الإنسان في بعض الأحيان تعامل الشك والمشكوك، ولهذا ورد في الحديث الشريف: ما رأيت يقينا أشبه بشك من الموت. يعني هو نتيجة قطعية لكل الناس، لكن الناس تتعامل معه لا كأنه مثلا شيء قطعي وشيء يقيني، وكأنه شيء مشكوك. لا يتعاملون معه تعاملهم مع الأمر الواقع الذي ينزل بهم شاءوا أم أبو. هذه الغفلة وهذا التغافل عن الموت له أسباب كثيرة كما قلنا، من جملتها الانهماك في الحياة الدنيا، في أعمال الحياة الدنيا، التفكير بالرزق والمعيشة والأولاد والأهل والبيت والمستقبل والشهادة وما شابه ذلك من أمور أخرى، أو الانهماك أعوذ بالله بالملذات والملاهي والشهوات وما شابهها. فهذه المسألة الإنسان يغفل نتيجة لهذه العوامل، الإنسان يغفل عن الموت. الغفلة عن الموت تؤدي طبعا إلى طول الأمل. إذا الإنسان ما ذكر الموت وما جعل الموت بين عينيه سوف ينتج عن ذلك مردودان خطيران. المردود الأول أنه سوف ينسى الآخرة، وإذا نسي الآخرة سوف لن يعمل للآخرة. يعني بما أنه غافل عن الموت يتصور أنه في الحياة الدنيا وكل ما لديه هو الحياة الدنيا، وبالتالي يشغل نفسه وينهمك في العمل من أجل الدنيا وينسى الآخرة، فتمضي عليه الأيام وتمضي عليه الشهور وتمضي عليه السنون حتى يشرف على الموت، وإذا به ينظر إلى عمره الذي قضى وانصرم وليس فيه حسنة واحدة وليس فيه عمل صالح واحدا. فنسيان الموت، عدم ذكر الموت أولا يلهي الإنسان عن العمل من أجل الآخرة، وثانيا يوقع الإنسان بالمعصية. يعني فرق بين الإنسان الذي يكون الموت نصب عينيه وبين ذلك الإنسان الذي لا يمر الموت على باله. قطعا هذا الإنسان اللي لا يمر الموت على باله وعلى خاطره سوف يرتكب المعصية، سوف يظلم الناس، سوف يسرق، سوف يفعل الكثير من المنكرات، لأنه مو في وارد الموت، مو في وادي الموت ولا يفكر به أساسا. بينما الإنسان اللي لا دائما الموت أمام عينيه تراه لا يذنب، تراه لا يعصي، تراه لا يظلم أحدا، يقول أنا كيف أظلم أحدا وأنا ورائي الموت، ربما أموت غدا ربما أموت بعد غد، ظلمته في الحياة الدنيا، أنا لست باق في الحياة الدنيا، أنا راحل عن الحياة الدنيا والموت يلاحقني، فكيف أظلم شخصا، ماذا أقول لله عز وجل غدا، وكيف أقف بين يديه. فإذا الغفلة عن الموت لها آثار سلبية كثيرة جدا على الإنسان، بينما ذكر الموت له آثار إيجابية كثيرة على الإنسان. ذكر الموت يدعو الإنسان إلى الاستعداد دائما، لأنه يقول أنا مسافر وهذا السفر يحتاج إلى زاد كبير وكثير، ولذلك علي أن أعمل ليلة نهار لأنني لا أعلم متى ينزل بي الموت. يعني موعد السفر أنا ما أدري بي، ربما اليوم ربما غدا ربما بعد سنة ربما أكثر من ذلك. فذلك لذلك الإنسان إذا كان يذكر الموت دائما تراه مستعدا دائما، يعيش حالة طوارئ دائما إن صح التعبير، يعني يحمل يستعد يتهيأ لآخرته حتى إذا نزل به الموت نزل به وهو مستعد للسفر. فذكر الموت يؤدي إلى ذكر الآخرة والعمل من أجلها، وإذا كان الغفلة عن الموت يؤدي بالإنسان إلى المعصية، ذكر الموت يؤدي بالإنسان إلى أن يستقيم، إلى أن لا ينحرف ولا يفعل المعاصي والذنوب والمنكرات. ولهذا الإمام عليه السلام يدعو من الله عز وجل ويقول وانصب الموت بين أيدينا نصبا، يعني كأنه أمامنا دائما، عندما نعمل عندما نستيقظ عندما ننام نفكر بالموت. وانصب الموت بين أيدينا نصبا ولا تجعل ذكرنا له غبة. غبة يعني منقطعا، يعني ليس مستمرا، في فترات متباعدة بصورة منقطعة بصورة قليلة. انصب الموت بين أيدينا نصبا ولا تجعل ذكرنا له غبة، بل اجعلنا دائما متوجهين إلى هذا المصير الذي نوشك أن نلحق به ويوشك أن يلحق بنا ويأتينا. فإذا علينا أن نكون دائمين الذكر للموت، وكفى بالموت واعظا، والحمد لله رب العالمين.
وانصب الموت بين أيدينا نصبا ولا تجعل ذكرنا له غبا.
برنامج معارج النور، قدمه سراحة السيد محمد الشوكي.
الأيام تفعل ما تشاء وطف نفسا إذا حكم القضاء دع الأيام تفعل ما تشاء وطف نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع في حادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء ولا تجزع في حادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء
دع الأيام تفعل ما تشاء